لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسن للإمام التخفيف إذا قال أهل العلم يسن، فالمراد أنه من الأشياء التي إن فعل الإنسان أثيب وإن تركها لم يعاقب، لأن الأحكام عند العلم خمسة: الأول واجب، الثاني ثاني وضده المحرم، ثالثا سنة، رابعا وضدها المكروه، خامسا مباح. فالإمام يسن له أن يخفف للناس، والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخفيف لازم، القسم الثاني تخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإجاز عما جاءت به السنة، أي أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة. ودليل التخفيف اللازم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ودليل التخفيف العارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: أني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، أخرجه البخاري. فالتخفيف الموافقة للسنة واجب، والتطويل الزائد على السنة حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك. ولذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ فلو قرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فليس مطولا، لأنه موافق للسنة، انظر صحيح مسلم. وكذلك أيضا لو قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وبيق هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، فهذه هي سنة. قال أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. إذن الصلاة الموافقة للسنة هي أخف الصلاة وأتم الصلاة، ويسن أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن هذا هو السنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق للطبيعة، لأن الإنسان أول ما يدخل يكون أنشط، فكان مناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ولأن في ذلك مراعاة للمأموم الداخل بعد إقامة الصلاة. إلا أن العلماء استثنوا مسألتين: المسألة الأولى إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج، مثل سبح والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد، فإن الغاشية أطول لكن الطول يسير. المسألة الثانية، الوجه الثاني في صلاة الخوف، فصلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة حسب ما تقتضي الحال. من الأوجه التي وردت عليها أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يصلي معه. فإذا قام الركعة الثانية انفرد الذين يصلون معه وأتموا صلاتهم والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو، وجاءت الطائفة الباقية ودخلوا مع الإمام والإمام واقف، وصلوا مع الركعة التي بقيت. فإذا جلس التشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلم الإمام، ثم جلسوا للتشهد وسلموا معه. فالإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هكذا جاءت به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية. ويستحب للإمام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة بشرط ألا يشق على المأموم، فإن شق على المأموم الذي معه كره له ذلك وإن لم يحرم. والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: أول انتظار قبل الدخول في الصلاة، ثاني انتظار في الركوع ولا سيما آخر ركعة، ثالث انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. أما الأول وهو انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها، وأما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء فهنا يراعي الداخلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، لأن الصلاة هنا لا يسن تقديمها، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخروا من أجل أن لا يشق عليهم. أما غيرها من الصلوات فلا يؤخرها ولا ينتظر، بل يصلي في أول وقتها. الثاني انتظاره في الركوع، مثل أن يكون الإمام راكعا فحس بداخل في المسجد فلينتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة، وهنا يكون الانتظار مستحب، ولا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة، من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين. مثل لو سمع إنسان ثقيل المشي لكبر، وباب المسجد بعيد، عن الصف، فهذا يستغرق بضع دقائق في الوصول إلى الصف، فهنا لا ينتظره لأنه يشق على المأمومين، ولكن الانتظار اليسير لا بأس به. فإذا قال قائل ما الدليل على هذه المسألة؟ لأن تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من الدليل على هذا. قلنا يمكن أن يكون يؤخذ الدليل بما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فهذا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها. ثانيا، من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في صلاة الظهر، حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى، لحديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت صلاة الظهر كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، أخرجه مسلم. فالمقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى. ثانيا، إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة. فهذه الأصول الثلاثة يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع، بشرط أن لا يشق على المأموم، ولأنه يحسن إلى الداخل مع عدم المشقة الذي معه. رابع، انتظار الداخل في ركن غير الركوع، أي في ركن لا يدرك فيه الركعة ولا يحسب له، فهذا نوعان: النوع الأول ما تحصل به فائدة، النوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثل النوع الأول، إذا دخل في التشاهد الأخير فهذا الانتظار حسن، لأن فيه فائدة، وهي أن يدرك صلاة الجماعة، وأيضا فيه فائدة أن إدراك هذا الجزء خير من عدمه، فهو مستفيد علما بأن الركعة تدرك بالركوع. ومثال النوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا لمجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة في الرباعية فحسب داخل، فهنا لا يستحق الانتظار، لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيء إذ سيدرك الركعة الأخيرة. ولو قلنا بالانتظار لاستلزم شيئين: الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، لأن بعض الناس ليس عنده مروءة ولا يحب الخير للغير، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئا إطلاقا. الثاني أنه يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن يكون آخرها أقصر من أولها. وانتظار الداخل بشرط أن لا يشق على مأموم، فإنه إذا شق على مأموم فإنه لا ينتظر، فإن انتظار عندئذ ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة، فإنه حينئذ يكون مثل من أطال القراءة في حال لا تشرع فيها، فإنه حرام عليه. لا التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.